فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حر لكم فأتوا حركم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة
للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم عما شئتم أن تتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يسألونك عن المحيض. يقول ذكر قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان اليهود كانت اذا حاضت المراه منهم لم يؤاخروها ولم يجامعوها في الجنود فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى عز وجل يسالونك عن المحيض. يعني كانت اليهود يعني اذا حاضت المراه لا يؤاخروها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في المكان الجماع بمعنى الجماع وهو النكاح يعني مثلا تكون هي في غرفة لحالها تجلس في غرفة لحالها أو في صالح لحالها وزوجها لا يجلس معها ولا يأكلها ولا يشاربها ولا يشاربها فإذا طهرت بعد ذلك يأكلها ويشاربها ويجامعها. كان هكذا اليهود ويمكن كذلك الأنصار تعلم من ذلك هذا. فسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول يسألونك عن المحيض فأنزل الله تعالى هذه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أولا معنى الحيض. الحيض له معنيان معنى لغوي ومعنى يعني شرعي. المعنى اللغوي معنى السيلان. العرب تقول يعني حاض نعم توابي معنى إيه سهل. هذا معنى الحيض في اللغة العربية. وأما في الإصلاح الديني فهو دم يعني يخرج من خبر المرأة ليس هو دم عبلة ولا فساد إنما هو دم طبيعة وخلقه الله لتغذية الجنين. فالمرأة إذا كانت حاضت يعني إذا كانت حامل ما تحيض في الغالب في أغلب الأحيان. وهذا فيه خلاف بين العلماء هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض. بعض العلماء يقول لا تحيض وبعض العلماء يقولوا أنها تحيض ومثلة خلافية من قريب أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى يومنا هذا. فالحيض معناه في اللغة العربية السيلان. يقول العرب حاض الوادي بمعنى فإذا جاءت الأمطار وسال الوادي يقولوا حاض الوادي الفلاني وادي العقيق أو وادي الضحان أو غير ذلك. وأما في الشرف هو دم يعني خلقه الله لتغذية الجنين دم جبلة وطبيعة. مثلا المرأة إذا شارت الحيض ناقص ما تعرف هذا يمكن أول مرة مثلا ذكر ما عمرها وإنها هنا تسوى شوية ثم بعد ذلك تعلم أن ذلك شيء ضروري. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في البيت فلتجلس في مكان لحالها مدة الحيض. نعم وكذلك يعني ما دام كذلك دم النفاق ما هو دم يخرج عند الولادة إما على الولادة أو قبلها بيوم أو يومين. وهناك دم علة وفساد وهو دم الاستحاضة. وهذا دم الاستحاضة ما جاء في الكتاب ولكن جاء في السنة. فذلك يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الحيض يعني أن كان الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في يعني سألناك يسألونك عن الحيض إيش حكم الحيض فذلك قل هو أذى يعني فيه قذارة وفيه ضرر للرجل. الرجل إذا جامع زوجته وهي حائض فيه ضرر عليه شديد. وقد نهاه الله عن ذلك فلازم يعتزل ولا يفعل ذلك حتى تصل زوجته وتغتسل ثم بعد ذلك له أن يجامعها متى ما شاء في ليل أو نهار على أي طريقة أشاء. في المحيض يعني في مكان الحرب. إيش في المحيض هنا يعني مكان الرجل ممنوع أن يقرب فرجها. أما إذا كان هو يبغى يباشرها فله أن يباشرها بعد أن تغطي فرجها أو ما بين الحفاظ يعني بين صفتها وركبتها لا يقل ذلك حتى تطهر من الحيض. وهذا معناه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. محيض هذا اسم مكان يعني مكان الحسين مكان الحج يخرج من الفرد أو من قبل المرأة. فهذا المكان أيها الرجل وأيها المسلم لا تقربها. وأما إذا أردت أن تستمتع بها بقبلة أو بمباشرة فإن ذلك جائز لك ما دامت هي فيها. فإذا تقرب ثم بعد ذلك ولا تقربوا منا لا تقربوا يعني النساء الزوجات وكذلك الإناء يعني ولا تقربوهن. الواو على إيه؟ على الرجال المسلمين وهن ضمير على يعني الضمير الضمير للنساء حتى يطهرن حتى يطهرن حتى ينقطع دم الحيض. إيش معنى يطهرن هنا في هذه الآيات؟ حتى ينقطع دم. فمعلوم أن النساء حيضهن يختلف. في مرأة تحيض يوم، في مرأة تحيض 5 أيام، في مرأة تحيض 6 أيام، في مرأة 7 أيام. وأقل الحيض وأكثره اختلف العلماء في ذلك. فبعض من الأئمة يرى أن أكثر الحيض 15 يوما، وهم أكثر العلماء. وهناك من يرى أن يعني الحيض أكثره 10 أيام. وكذلك في قلتي متى ما هو أكثر الحيض؟ يعني الإمام المالكية يقول ولو قطعة واحدة. عنابلة يقول أنه لازم يكون أقل ما يكون يوم وليلة. هذا فهنا لا تقول حتى يطهرن حتى يعني ينقطع دم الحيض. ومعلوم دم الحيض ودم النفاس ودم الإصبع هذا تعرفه المرأة. ودم الحيض أولا يكون نجس في رائحة كريهة. ولذلك النساء المستحاضات لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذاك دم له يعرف وله رائحة كريهة. والدم الثاني ليس كذلك. بعد فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا. ليش معنى تطهرنا؟ إذا اغتسلنا إذا كان فيها يمكن تغتسل وكان الماء موجود لازم تغتسل تغسل جسدها كلها. نعم. وإذا ما كان هناك ماء تتيم ثم بعد ذلك لزوجها أن يجامعها. نعم. في قال فأتوهن. فأتوهن هذا فعل أمر. اختلف العلماء فيه هل هو على أمر الوجوب أو على أمر الندب والاستحباب أو على أمر المباح. وهذا دائما في اللغة العربية دائما كل فعل فيه أمر فهو لا إما يكون واجب وإما أن يكون مباح وإما يكون يعني مباح وإلا يكون سنة. وهذا موجود فأتوهن. فبعض العلماء ابن حزم والظاهرية يقول لازم إذا المرأة طهرت لازم جامعها كل جاء كل ما تصل الرجال واجب. ليه؟ يقول فأتوا الله قال أمر. وهذا شوية على كل حال فقه ما في فقه لأنه لا يلزم من ذلك ليس كل أمر الوجود. وأي عالم يقول كل أمر الوجود فهو تقريبا يعني ناقص الفقه. لأنه في آيات قرآنية الله يقول مثلا إذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم يعني انتهيت من أعمال العمرة والحج فاصطادوا. إيش معنى فاصطادوا؟ كان يروح ناس بالبلدية وراح نبكي ورا الطيور ورا الغزلان يعني مباح. رجل مثلا انتهى من اعمال الحج له ان ياخذ من ذبيه ويخرج عن مكه مره ويروح يقصد يعني جائز. فاذا ناتوا هنا قد يكون ايه مباح او سنه او اشاده من حيث امركم الله. من حيث امركم وهو ايه في القبل في القلب. ان الله يحب التوابين. يحب التوابين من الذنوب. ان الله يحب الذي يتوب من ذنبه ويستغفر. فان الله مثل قال السارع الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عدت للمتقين الذين يفلحون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين اذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم غفور رحيم. وقال كذلك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الى غير ذلك من الايات. ومر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني لا يقع في حزن يستغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يمكن بعضنا يمكن ولا مره ولا مرتين يصلي كما يصلي. يمكن اذا كان يصلي كل اذا يستغفر مثلا كل بعد كل صلاه. نعم. إن الله يحب ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين من الذنوب ويحب كذلك المتطهرين من الأوساخ والقذارات. هذا معناه. فقلنا من ذلك أن هذا وأن الحيض كان في اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشربوها. فلما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك افعلوا كل شيء إلا النكاح. والمراد النكاح الجمع لا يجوز أن جامعة في فرجة. فإذا احتاج إليها نعم فله أن يباشرها ما دون الفرد أو يعني ما دون الإزار يعني سرتها ورقتها لا يقرب ذلك. وهذا جائز له. ثم بعد ذلك يقول نساؤكم حرث لكم. نساؤكم أيها المؤمنون وأيها المؤمنون حرث لكم يعني إيه مكان الزرع. ومعلوم أن الإنسان في مكان الزرع بالنسبة للمرأة مع في القبل. لأن المرأة إذا جامعها رجلها في قبلها في فرجها نعم وقعت النطفة، ثم هذه النطفة بعد ذلك تتطور يعني أول 40 يوما يعني نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يجري إلى الملك ينفخ في الروح ويأمر بأربع كلمات لكسب رزقه وأجله، فإذا فأتوا حرصكم أن شئتم، يعني في أي مكان شئتم، ليس معنا في أي مكان في دبرها لا، يعني كانوا العرب يعني هنا الأنصار كانوا على طريقة اليهود، يعني الرجل لا يجامع زوجته إلا مرتدحا هكذا وهو يكون من فوضى، وكان هناك يعني المهاجرون لا كانوا يجامع زوجته من أي جهة، فرجل من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار بعد ما هاجر، فأراد أن يفعل ذلك ما يفعل بزوجته نعم المهاجر الذي نقرى، فما رضي لا أراد أن يقرأ بهذه الطريقة اللي هي تعرفها، فحصل خلاف بينهم، فجاءت هي وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرص لكم، ومعلوم مكان الحرص فين؟ نعم في القبور، لا في القبور، ها؟ لأن لو جامعهم آلاف السنين في دورها ما يمكن تحفظ بالسعيد، ها؟ وهذا حرام، ها؟ جاءت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء بأحشائهن. جاء في حديث كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان المرأة في دورها، وهذا معنى فأتوا حرصكم أن شئت. وقد فسر بعض العلماء يعني وبعضهم رجع يروى عن عبد الله بن عمر أنه قال يجوز ذلك، ولكن القول الصحيح كلها أحاديث ضعيفة، والصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دورها. ثم الرجل لا جامع زوجته في الحيض هل عليه كفارة أو ما عليه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء يرى أن عليه إيه كفارة، وهذه الكفارة نعم يوزع على الفقراء وعلى المساكين دينارا إذا كان في أول الحيض أو في وسطه، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار، وهذه أحاديث صحيحة أخرجها أصحاب السنة. فإذا كان يعني ما عرف أو يعني الشيطان أغواه فجامع زوجته نعم في أيام حيضه، فإن كان كذلك فهو عليه إيه نعم يقسم يعني دينار، والدينار كان يمكن على عهد رسول الله تعالى، لأن الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثقال، والآن الدينار الموجود الذهب مثقالين، ولذلك جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الزكاة في إيه؟ في 20 مثقالا من الذهب، 20 مثقال، الآن لا الذهب الموجود الآن مثقالين، فإذا يعني لو كان من الذهب الآن أقل ما يكون يعني الدينار الذهب يمكن يسوى 400 ريال، يعني ما أدري كيف سعره يعني. بعضهم فسروا لا في الدبر، وهؤلاء غلطانون، والسبب في ذلك أن رجل من المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار وأراد أن يفعل بها كما يفعل بزوجته المهاجر إذا تعلم ذلك، فأبت تلك المرأة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك أن زوجها تزوجها، ويريد أن يفعل بها يعني مثلا هي باركة وهي عم الخلف وعلى أي شيء، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني يقدموا لأنفسهم بالطاعة واتقوا الله، وقدموا لأنفسهم فسره بعضهم يعني بأن يقول بسم الله، فسره بعض العلماء بأن يقول بسم الله، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدكم يعني زوجته للجماع فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه أن يقدر لهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. وكنا مررنا على صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجل له لأحاديث الذي يضعها في كتابه لا شروط خاصة، وأراد أن يستدل بأن البسملة في الوضوء مشروعة أتى بهذا الحديث، قال باب التسمية عند الوضوء كذا كذا ترجم باب التسمية عند الوضوء، وراح ساق حديث أن الرجل إذا أتى إذا أراد أن يأتي زوجته فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر له ولد لم يضره الشيطان. هذا الحديث لو واحد أراد يدور في البخاري يعني ما يظن أنه يحط في الوجود، هو موجود في 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 النكاح وفي الجماع، لكن يعني في الوجود ليه؟ لأن إذا كان الله يأمر بالبسملة في الجماع فإذا في الوجود يكون إيه؟ هذا أولى واحد، ها؟ يعني شوف الفقه يعني فقه كيف؟
إن إذا كان الله يعلم يعني عندما الجامع زوجه يقول بسم الله، طيب عند الوضوء كيف، وعند الأكل كيف، وعند الشرب كيف، وعند ولادك الصاد كيف، وعند دخولك المسجد، وعند خروجك من بيتك، هذا من باب أولى. وهذا هو الفقه، ها يعني هذا فقه الإمام البخاري رحمه الله. وإلا هناك في أحاديث البسملة يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لكن هذه ما تصلح للكتاب. فلذلك أتى بهذا الحديث الذي في الجماعة في ابن وضوء، يعني حتى نحن لما رأيناه أول ما رأيته أنا باب نعم التسمية عند الوضوء وساق هذا الحديث، قلت نقول إيش هذا؟ ها؟ وإذا به هذا فقه، إذا كان الله يأمر بهذا فلذلك يقول يعني يقدموا لأنفسهم يقولوا بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وقدموا واتقوا الله، يعني امتثلوا أمر الله بأن تطيعوه، ولا تجامعوا زوجاتكم وهن حيض ولا هن نكاس، فإذا طهرنا يعني بعد ذلك إجامعوا، ها؟ واعلموا أنكم ملاقوا، واعلموا أيكم أنكم جميع البشر ملاقوا، يعني لا سيموتون وسيرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى ويجازيهم المحسن لإحسانه والمسيء بإساءته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، ومن يعمل الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هم. ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشر المؤمنين إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وامتثلوا أمره واجتنبوا رأيه فلهم البشارة بأن يدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار ويعطيهم من النعيم ما لا أعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. هذا معناه، والآية يعني طول فيها أشياء كثير في الشرح، نحن نقرأ بعد الشيء. هذا معناه تقريبا باختصار أن هذا، وذكر هنا في هذه الأحاديث يقول وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن نادي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء والمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، إلا النكاح من المراد به الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا قاله، لأن اليهود لا يجالسون المرأة وهي حائض ولا هي محصاة ولا يساكنونها في البيت، يعني في الغرفة التي هم قال هذا محمد دائما كل شيء نحن نعد هذا الخالق، وآتى بهذه الآيات. فبلغ ذلك فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا قالتنا فيه. فجاء أسيد بن حزين وعباد بن يشير فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا تجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقهم كأن يعني تغير وجه رسول حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن، يعني بعد ما خرج مع رسول الله يمشيان وإذا به رجل يقدم هدية أو أهل بيت يقدم هدية لبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداهم الرسول قال بين وسير بن حزير وغيش من هذا فأتي بهم فأتاهم اللبن الرسول وشرب منه، فعلم أن الرسول لم يجد عليهم ولم يزعل عليهم ولم يغضب عليهم. ثم بعد ذلك رواه مسلم من حديث حماد بن زيد فاعتزلوا النساء أي يعني الفرد لا تقربوا الفرد، وقوله اسمعوا كل شيء من النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء وأكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرد. وقال أبو داود حدثنا موسى نعم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وقال أبو داود حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله بن عمر إلى غير ذلك. قال سأل تعالى حدثته أن سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إحسانة تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله بيتها فمضى إلى مسجده، المراد مسجد المكان الذي يصلي فيه، لأن كان في بيته يكون له محل يصلي النوافل، فذهب إلى مسجد هذا المراد بمسجدهم. إيش المسجد المراد مثل في هذا الحديث؟ ما هو مسجد المسجد المعارض، لأن كل إنسان حتى نحن في عصرنا هذا تجد الرجل في من بيته في خمس غرف تجد في جهة من الجهات يصلي فيها نوافل في البيت إذا كان قام من أهل الخير. فقال أبو داود تعني مسجد بيتها، فمن صرف حتى غلبتني عين قعد يصلي ويطول حتى نامت عائشة رضي الله تعالى عنه، ثم جاء حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد، يعني كان ليلة باردة، فقال أذن مني، فقلت إني حاج، فقال اكشفي عن فخذي، فكشف أمخي وكشفت فخذي ووضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفن. ومعلوم أن المرأة جسمها يعني دافي بالنسبة إلى الرجال، حتى الرجال اللي يفكون ذلك حتى وهي حائض، ومعناه أن الرجل أن يستمتع به وله كذلك أن تغسل رأسه نعم ولا أن تنشط رأسه وله أن يأكل منها. وذكر أحاديث من ذلك أن الرسول كان يأكل اللحم وفيه عظم، فإذا وضعه يكون عائشة تحدث منه وفاطمة. فقم بشيء يعني خلاف اليهود الذي لا يؤكلونها ولا يشاربوها. وكذلك قال في كتابه عن عائشة قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فقالت عائشة مرحبا مرحبا فأذن له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأتي وهي حائض؟ قالت له كل شيء إلا فليا. لا يجامع في فليا. ورواه أيضا عن هكذا عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت ما فوق الإزار ويحل مباجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأقتل رأسه وأنا حائض وكان يستكر في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. في الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق. العرق معنى إيه؟ اللحم العظم الذي فيه لحم. هذا معنى العرق في إيه؟ مو العرق اللي يفسي من الإنسان. العرق معناه إنسان. ومعلوم العربي ما هو زي لحن يأكل بالشوكة ويأكل بالهذا ولا يقطع يعني ويمسك العظم. واحد لحن في دعوة عظمه لو أخذ هذا وقعد يأكل بعض الناس قد يعيد عليه ما في شيء. ها هذه يعني ليس هذا معنى عرق إيه أو العرق يعني مثلاً ما شكله إيه هذا معناه فيضع 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 فمه في الموضع الذي وضعت فيه وأشرب الشراب أو نائله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. فقال أبو داود قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد يعني في الفراش الواحد وأنا حائض ضامس. فأصابه مني فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعلم. لأنه إذا نام مع الرجل مع زوجته في الفراش الواحد يمكن يصير شيء من دم الحائض في ثيابه. فإذا سال يقوم ما يغسل الثوب كله هذا يغسل مكان الذي أصابه منه لأن دم الحائض نجس. دم الحائض نجس فلا بد من غسله. نعم. وعن ثوبه وعن أمي رفع عن عائشة قال كنت إذا حقه نزلت المثال يعني عن فراش عن الحقيب فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدعو منه حتى فضربه ومحمول على التنزل والاحتياط. وقال كذلك قال ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحب لي من امرأتي وأنا قال ما فوق الإزار. والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية لأنه بعض الشباب وبعض الناس الذي يعني عندهم قوة الجماع لو قاشها يعني ما تحت السرة يمكن يقع بعد ذلك الجامع. فلذلك إذا كان يستطيع وإذا ما استطاع فلا يقرب الفرج ويفعل ما شاء. ثم أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفجر. المباشرة في الفجر لا يجوز. هذا حرام لنص القرآن فهو حرام لئلا يتوصل إلى تحريمه وهو المباشرة في الفجر. ثم من فعل ذلك فقد أثم. من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه. وأن عليه كفارة أو ما عليه كفارة يعني بين ويتوب إليه. وهل يلزم مع ذلك كفار أم لا؟ فيه قولان. أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي نفس الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. يعني إذا كان في آخر الحيض فنصف دينار. نصف دينار بالمراد الظهر ما هو زي دحين. دحين بعض الدول الأوروبية دينار عندهم دينار أو جنيه. جنيه بريال ونص. بعض الدول الآن يعني جنيه بريال وبريال ونص وبريالين. فمراد الدينار الذهب. أما هذه الصلاحات علمية يعني الصلاحات وجهية فهذا ذلك. ثم بعد ذلك يقول هنا والقول الثاني وهو صحيح الجديد نذهب الثاني وأنه كان أنه لا شيء عليه ويستغفر الله. يعني بعض العلماء يقول إذا جامع زوجته ويحائض سواء في أول حيض لا شيء عليه. ولكن ما دام الحديث صحيح فيلزم ولا تقربهن حتى تفسير لقول فاعتزل النساء ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع. قال الإمام أحمد جماعة الرحمن إلى قول كله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيه ندب وإرشاد إلى نسيانهن وهذا هو الصحيح. ندب وإرشاد إلى جماعهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيض. يقول كل بعد حيض لازم الرجل جامع. الرجال ما يقدر رجال الكلاب ما يستطيع الله في الشهر ولا في الشهور كمان. فإذا أضيح لهم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول أنه على الوجوب كالمطلق وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. منهم من يقول أنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارف أو ذلك لا تقربون ثم بعد ذلك مباشرهم. فإذا كل من ذلك أنه للإباحة أو للإرشاد هذا تقريبا الذي ينهض الدليل عليه. نسمع قال في آية إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوه مشركين حيث وجدتموه
أو مباح تفعلوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الله قال وإذا حللتم فاصطادوا معناه إيه؟
مباح.
بعد إيه؟ بعد إحرام العمرة وبعد إمرار الحج أو بعد ما ينتهي من هذه الأعمال. وقد اتفق على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك وعليها بسبب إلا أن أبا حنيفة يقول إذا انقطع دمها لأكثر من حيض وهو عشرة أيام وعنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تغتسل إلى الغسل، الله أعلم. والصحيح أن لازم إذا انتهى الحيض وطهرت لازم تغتسل، إذا ما اغتسلت لا يجوز لزوجها لأنه عذاب. فإذا تطهرن فأتوهن، إذا تطهرن معناه إذا اغتسلن. والأول يعني قول الله يسألونك عن المحيط هو عذب فاعتزل النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينتهي حيضهن، والثاني حتى يطهرن حتى يغتسلن، من حيث أمر طارق بن عباس وجاء ومجاهد وغير واحد يعني الفرق إيش هو يعني المراد من حيث أمركم الله، ها يعني في دولها لا، ها من حيث أمركم الله. قال علي بن أبي طالب علي بن عباس فأتوهن من حيث أمر يقول في الفرد ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس المجاهد وعكر من حيث أمر أن تعتزلوهن وفيه دلالة، أن تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدور كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. وقال أبو رزين وعكر والضحاك وغيرها فأتوهن من حيث أمر يعني طاهرات غير قيض، ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تسرر بجانه، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نهي عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتيه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنت أي كيف شئتم مقبلة ومقبلة في صمام واحد يعني في مكان واحد. وهذا بعض الرجال يستطيع أن يعمل هكذا. ها توسع في حديث قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنذر قال سمعت جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، إذا جامعها من ورائها في فرجها ليس معناه في دبرها، هذا يجب انتباه. فنزلت نساؤكم حتى لكم فأتوا حتىكم أن شئتم، ورواه مسلم. وهكذا عن محمد بن المنذر أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي منذرة جاء الولد أحول، والأحول معناه يكون في إيه في العين. فأنزل الله تعالى نساءكم حصل لكم فأتوا حقكم أن ناسيتم. وقال ابن جرير في الحديث قال رسول الله مقبلة ومنذرة إذا كان ذلك في الأرض. وفي حديث فهد بن حكيم بن معاوية عن جدي قال يا رسول الله ما نساؤنا ما نأتي منها وما نذر. قال حديث فهد بن حكيم ومعاوية حرصك إيه في حرصك أن ناشئ غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تنزل إلا بالوجه، يعني على أي طريقة جامع زوجتك بشرط أن لا تجامعها في دبرها. نساءكم حرص لكم برضو. قال في أناس وأنصار أطروا فسألوه عن المريض قال إيتها على كل حال إذا كان في الفرص، وهذا تقويم كل إيه يدل على إيه. وحديث آخر كذلك يعني حدثنا الإمام أحمد فإني لسائل عبد الرحمن بن عبد الله فقلت إني لسائلك عن امرئ وأنا أستحي أن أتاهك. قال فلا تستحي من أخي. قال عن إتيان النساء في أدباري. قال حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يحبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من حب امرأته يعني إيه على غير الوجه وكان ولده أحمد. فلما قدم المهاجرون المدينة نفحوا في نساء الأنصار فأحبوهن يعني على غير الطريق ده. فعرضت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن نفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة وذكرت لها ذلك فقال اجلس حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله فخرجت فسألت أم سلمة فقال ادع الأنصارية فدعتها فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم. وحديث آخر كذلك قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك. قال وما الذي أهل؟ قال حولت رحلي البارحة. إيش معنى حولت؟ يعني الطريق اللي كنت جامع على زوجتي غيرتها البارحة، هذا معنى والرحل معروف يعني في اللغة العربية معنى الشداد يوضع على البعير يعني فليس هذا يعني كنت أنا جامع زوجتي على طريقة والبارح أدي طريقة أخرى غير هذيك. فقال الرسول هذه نساءكم حق لكم فأتوا حقكم عما شئتم. وهذا وقال كذلك على الآن عن مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن عمر قال والله يغفر له او انما كانوا هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم اهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليه لان اليهود على كل حال اهل كتاب عندهم شيء من ايه باقي من الدين وكانوا يقتضون كثيرا من افعال وكان من امر اهل الكتاب الا يكون النساء الا على حرف ان تكون ايه منصدحة على ربها ويجامعها زوجها على حد وذلك أثر ما تكون المرأة فيهن حي من قريش قد أخذوا بذلك من شعره وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا يعني يغيرون على أي طريقة مقبلة مذكرة يعني جالسة بأي طريقة هو يستطيع أن يعني يتصل بها اتصالا جنسيا مصبلات ومنزلات ومستلقيات يعني بذلك يعني موضع الولد وقال بريء أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدر له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذه الآية وعن أبي صالح قال عرفت المصحف على ابن عباس ابن مجاهد من تلاميذ عبد الله بن عباس عرفت المصحف من أول من الفاتحة إلى النهر وكل آية وقف وأسأل تفسيرها وجملة مع ذلك فألقوا عن هذه الآية فأتوا حرفكم أن شئتم قال عرفت النسحة من أباث من فاتحتي إلى فاتحة أو قصد عند كل آية منه وأسألوا عن حتى انتهيت إلى هذه الآية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرف قال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن فذكر القصة بثمانية وسياق قال ابن عباس أن ابن عمر والله يحفظه أو هم كان يشير إلى ما رواه البخاري حدثنا إسحاق حتى عن ابن عمر قال إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يبلغ منه فأصلت عنه يوما قرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت الثلاث قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى نعم عن عبد الصمد قال حدثني اليوم عن نافع عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرفكم عما شئتم قال أن يأتيها في حبلها وهكذا رواه البخاري وطول بهذه الآيات حديث آخر برضو قال الترمذي عن إتيان المرأة في دبرها مع الرسول صلى الله عليه لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال الترمذي هذا حديث حسن وقال البخاري كذلك أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكم إسناده صحيح والمراد بالكبر كبر أصغر يعني الرجل إذا جامع زوجته في دبرها فليس معنى كفر يتردع عن الإسلام عصى الله سبحانه وتعالى والكبر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة من المعاصي وهو من الذنوب وهو من الكبائر يعني ليس معنى من الصغائر يعني الذنب صغير أبدا لا يجوز فإذا حصل ذلك من يتوب إلى الله ويستغفر نعم وكذلك عليه كفارة أن يصدق بدينه هذا هو الواجب ثم كذلك من الأشياء التي قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبره يعني لا ينظر إليه نظر إيه حب وإكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة لا تأتوا النساء في أدبارهن تفرد به من البصر وطول بهذا يعني اعتنوا في ناس كانوا إيه يجيزوا ذلك ثم الرجل له أن يجامع زوجته في دبرها فأنزل الله تعالى هذه الآية وكان الحافظ المكثير أتى بهذه الأحاديث الكثيرة ليرد عليهم أتأتون الفاحشة وكان من يفعل ذلك مثلا قوم لوط فلذلك هنا جاء قول الله عز وجل أتأتون من فاحشة لا تلعكم مئة أحد من أحد من العالمين وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس عبد الله بن عمر في تحريم ذلك وهو ثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يحرم وقال محمد بن عبد الرحمن أسر ابن عمر تقول في الجلالة أيحمدنا لهن يعني جامع أمته في يقول يا ذكر الظروف قال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين فإذا هو معصية من المعاصي الكبار ولا يجوز الإنسان ثم قال وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات وقدموا من فعل الطاعات وانتثار ما نهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم جميعا وبشر المؤمنين المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما نهى عنه وزجر مقال ابن جرير حدثنا الخاتم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قولوا بسم الله التسمية عند الدماء وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال الرسول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.